بسم الله الرحمن الرحيم. رحب بكم في هذه الأمسية مع عالم عربي مرموق وفي الواقع غني عن التعريف، ولكن لبعض منا الذين لم تسمح لهم فرصة العمل أو القراءة بأن يطلعوا على ما تم إنجازه من خلال أعمال هذا العالم العربي المسلم القدير، أود أن تسمحوا لي بأن أعطيكم فكرة بسيطة عن بعض أعماله السابقة وموضوع محاضرتنا لهذه الأمسية إن شاء الله. سوف يحاضر محاضرنا القدير إن شاء الله في هذا المساء عن موضوع تقنيات الفضاء واحتياجات التنمية عند المسلمين، ومحاضرنا هذا المساء هو الدكتور المصري الدكتور فاروق الباز الذي يعمل حاليا في جامعة بوسطن كرئيس لمركز ابحاث الفضاء. الدكتور فاروق الباز حصل على بكالوريوس في الجيولوجيا والكيمياء من جامعة عين شمس عام 1958، كما حصل على الماجستير في الجيولوجيا من كلية ميزوري للمناجم والتعدين، وحصل على الدكتوراه في الجيولوجيا الاقتصادية من جامعة ميزوري، وحصل على الدكتوراه الفخرية في العلوم من جامعة نيو انجلند. عمل في فترة من عام 1967 وحتى عام 1972 في مؤسسة بيلكوم بواشنطن، حيث كان مشرفا على التخطيط لاستكشاف ودراسة القمر لهيئة الفضاء الأمريكية ناسا، وكان عضوا لفريق العلماء المشرفين على رحلات أبولو، واختير سكرتيرا عاما للجنة اختيار مواقع الهبوط على سطح القمر، ورئيسا لمجموعة تدريب رواد الفضاء، وباحثا أساسيا في تصوير القمر. بعد نهاية مشروع أبولو في عام 1972 ولمدة 10 سنوات، أنشأ ودار مركز دراسات الأرض والكواكب بمعهد سميثسونيان في واشنطن، كما عمل في الفترة من عام 1978 وحتى عام 1981 كمستشار علمي لرئيس جمهورية مصر، ومن عام 82 وحتى عام 85 كان نائبا لرئيس مؤسسة آي تك، حيث أشرف على مشاريع تصوير الأرض من مكوك الفضاء، ويعمل الآن مديرا كما ذكرت لمركز أبحاث الفضاء في جامعة بوسطن بولاية ماساتشوستس. الدكتور فاروق الباز عضو وزميل في جمعيات علمية كثيرة، منها الجمعية الجيولوجية الأمريكية والاتحاد العالمي لعلوم الفلك والاتحاد الدولي لعلوم الفضاء والاتحاد الأمريكي للتقدم العلمي والجمعية الملكية للفلك بلندن. كمان الدكتور فاروق الباز أكثر من 300 تحت منشور، وكما أعرف 8 كتب. يشرف الآن وقد أشرف الواقع على العديد من طلاب الدراسات العليا في الجامعات الأمريكية والعربية، خصيصا في جامعة عين شمس بالقاهرة، وهو حائز على عدة جوائز تقديرية منها شهادة الاستحقاق من هيئة المناجم الأمريكية، وميدالية الإنجاز العلمي المتميز من هيئة ناسا ووكالة الفضاء الأمريكية، وشهادة الامتياز في تدريب الرواد من إدارة الفضاء الأمريكية أيضا، وجائزة الإنجاز العلمي للخريجين من جامعة ميزوري، وشهادة الإبداع الخاص من الجمعية الجيولوجية الأمريكية، ونوط الاستحقاق من الجمعية العالمية لعلوم الفضاء، ووسام الاستحقاق من الدرجة الأولى من جمهورية مصر العربية، ونوط رجل العام من الجمعية المصرية الأمريكية. في الواقع هناك الكثير ممكن يقال عن دكتور فاروق الباز، ولكن يحب أن يترك المجال له أن يقدم محاضرته، وبعد ذلك يسمح لنا بأن نقوم بتوجيه الأسئلة سواء كانت مكتوبة إذا رغب أحد منكم، أو شفهية ومناقشة هذه الأسئلة وأجوبة الدكتور فاروق، وإن أمكن إعطاء الفرصة قدر الإمكان الكثير منا أن يقوم بطرح هذه الأسئلة باختصار أسئلتنا في مواضيع محددة، وعدم إن أمكن تكرير بعض عموميات المواضيع التي تناقش. أيضا نقطة أخرى أحب الأخوة في مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية أن أطرحها في بداية هذا اللقاء، وهي عنوان المحاضرة وتاريخها القادمة. المحاضرة القادمة التي ينظمها مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية ستكون بمشيئة الله مساء الاثنين 19 شوال القادم، وهي بعنوان النصرانية الأصيلة بين الأناجيل والقرآن، يلقيها الدكتور هانز كونغ الأستاذ في جامعة توبنغن في ألمانيا الغربية وذلك في نفس هذه القاعة. أشكركم على أصغائكم وأقدم الدكتور فاروق البازلة.
شكرا. بسم الله الرحمن الرحيم. إخوتي العرب، أنا في الحقيقة يسعدني ويشرفني ثلاثة أشياء. أولها أن أكون بينكم هنا على أرض المملكة العربية السعودية الطاهرة، فلقد كانت آخر زياراتي لأرض المملكة هنا منذ أكثر من 5 سنوات، وازددت فخرا وتقديرا لكل ما تم هنا من إنجازات وتقدم وحضارة، لأني كعربي طبعا يهمني أن أرى هذا التقدم في أي دولة عربية، وطبعا الدولة التي نشأ فيها الإسلام تهم المسلمين في العالم كله، ونسعد كثيرا عندما نرى هذا التقدم الذي أفخر به وأعتز به، التقدم الذي يحصل حاليا في خطى طيبة وخطى متزنة تحت قيادة الملك خادم الحرمين الشريفين فهد بن عبد العزيز آل سعود. فالحقيقة هذا يسعدني ويشرفني أن أرى كل هذا التقدم الذي يحصل حاليا. يسعدني ثانيا أن ألتقي بكم في مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية، أولا لأن هذا المركز يخلد ذكرى عظيمة لرجل عظيم لا أنسى أبدا أن أول زياراتي لأرض المملكة العربية السعودية كانت في عهد الملك فيصل رحمه الله، وكان ذلك في عام 1974. فعندما قابلته في ذلك الحين كان في مجلسه، والمجلس الذي استمر أقل من ساعة كان مدرسة كاملة للأخلاق والشهامة والرجولة والفكر الصائب والقول الحسن. في الحقيقة لا أنسى هذه الذكرى على الإطلاق، ويسعدني أن أرى هذا المركز الذي يخلد ذكرى قائد عربي وقائد إسلامي عظيم نسعى لتخليد اسمه، لأنه قام بالكثير من الأفعال الطيبة في سبيل أمة العرب وأمة المسلمين. ثالثا يسعدني ويشرفني أن يقدمني لكم الأخ العزيز صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بن عبد العزيز، لأن له محبة خاصة في قلبي كعربي خاض في مضمار الفضاء. وجاء شاب قادر جاءته الفرصة ليشترك في مشاريع الفضاء، فأبلى بلاء حسنا وشرفنا جميعا. أقولها بكل صدق أن الطيار سلطان بن سلمان عبد العزيز عمل المستحيل لخدمة القضية العربية، بأنه عمل كل ما في وسعه ليقوم بعمله في أحسن وجه، وذلك أعطاه الكثير من الثقة بالنفس جاءت بعد ذلك احترام الجميع له. إذا ما تكلم بالإنجليزية في الولايات المتحدة أو تكلم بلغة أخرى في أوروبا أو تكلم بالعربية في المدارس والجامعات العربية هنا، فيبغى له الكثيرون لما له من شخصية حميدة ومن علم غزير. وفي الحقيقة أنه أجده اليوم يقدمني لكم، فأن هذا شرف كبير ومعزة خاصة في قلبي، فتجدوني سعيد في هذه الأمسية سعادة غامرة، وخصوصا أنني أجد نفسي بين إخوة أعزاء نتناقش في أمر يهم المسلمين جميعا ويهم العرب خاصة، وهو كيف نحاول أن نستخدم كل ما بوسعنا من التقنيات الحديثة في خدمة تنمية بلادنا. وهذا في الحقيقة هو محور المحاضرة، لأن عندما اتصل بي الأخ الزميل الدكتور زيد الحسين لنناقش موضوع المحاضرة كنا في نقاش بحيث أن يكون الموضوع يشمل على تفصيل لما يدور في قلبنا وما نسعى إليه مستقبلا في علوم الفضاء، أي نحن والفضاء غدا، في الحقيقة من ناحيتي أنا الشخصية أعتقد أن خبرتي منذ عام 1967 في مجال التصوير وتفسير الصور والتجهيزات العلمية الخاصة بعمل الخرائط وفهم التوبوغرافيا والجيولوجيا، أستطيع أن أقول أننا في الحقيقة نستطيع في عالمنا العربي والإسلامي على وجه العموم أن نستخدم هذه المعلومات بصيغة طيبة في خدمة التنمية أكثر مما يدور الآن في الدول المتقدمة. ففي نظري أن الدول المتقدمة تقدمت لأنها تعرفت على مصادرها الطبيعية واستخدمتها أحسن استخدام. الدول النامية ومنها نحن ما زالت تبحث عن كيفية دراستها لكل المصادر الطبيعية الموجودة بها وكيفية استخدامها لهذه المصادر. ونبدأ طبعا بالمصادر الطبيعية والتي تشمل الإنسان، ثم الأراضي والزراعة والمياه وكل هذه الأشياء. أهم شيء في بداية الأمر هو الخرائط الطبوغرافية وتواجد الخرائط الطبوغرافية لمشاريع التنمية في أي بلد. فإذا ما سألتك يا أخي عن الخرائط التي تغطي الخرائط الطبوغرافية ومقياس رسمها التي تغطي دولة ما، دون معرفتي لهذه الدولة على الإطلاق ودون أن أكون قد زرت هذه الدولة وأعرف عنها شيئا، وقلت لي عن مقياس الرسم للخرائط الذي يغطي هذه الدولة، أستطيع أن أقول لك كمية التنمية التي تمت في هذه الدولة وهل هذه الدولة متقدمة ومتأخرة وما إلي، بس فقط من مقياس الرسم. ليه؟ لأن إذا كانت عندنا الخرائط الطبوغرافية التي تكفي لدراسة الطبيعة ودراسة الموارد والتعرف عليها وعمل خرائط الجيولوجية وعمل خرائط الأخرى وعمل ترتيب لإكبار المدن والمواصلات والاتصالات والبحث عن مياه وبحث عن مصادر وكذا، إذا كانت جاءت هذه، لو كانت تواجدت هذه الخرائط، فإن الدولة أو المجموعة من الناس التي تعيش في هذا المكان سوف تكون قد قدمت ونمت. إذا لم توجد هذه الخرائط فلا شك في أنها الدول تتعثر، والحال هكذا في معظم دول العالم الإسلامي. ونحمد الله أن المملكة العربية السعودية بدأت منذ 10 سنوات في عمل الخرائط الطبوغرافية على مقياس 1:50,000، وهي التي نحتاجها كأساس أول. ولكن في معظم العالم الإسلامي الخرائط التي تغطي معظم هذه البلاد تقريبا 1 لمليون مقياس. معنى هذا إن السنتيمتر على الخريطة يماثل 10 كيلومتر على الطبيعة. معنى هذا أننا لا نستطيع أن نتعرف على أي شيء في هذه الخريطة ولا نستطيع أن نستخدمها في دراساتنا الجيولوجية وما إليه. فنبدأ الأول بأننا نقول أننا نحتاج معلومات لعمل الخرائط الطبوغرافية ولا شك. وسائل الفضاء المتقدمة بتدينا طرق لعمل هذه الخرائط وبسهولة وبسرعة، لأن عمل الخرائط بالطرق التقليدية يأخذ من الوقت كثير ويستدعي الكثير من الخبراء. أما عمل الخرائط من الصور التي نستطيع أن نأخذها من الفضاء والتي تغطي مساحات شاسعة، فإننا نستطيع أن نعمل منها خرائط بسرعة وبعدد قليل من الخبرات، اللي هو الوضع بتاعنا إحنا في عالمنا الإسلامي والعالم العربي. عندنا خبرات متميزة وعقول هائلة ولكن عددهم قليل، فأنا أستطيع أن نستخدم هذه العقول المتميزة والشخصيات البارزة في كل العلوم، أستخدمهم أكثر وأستخدم إمكانياتهم أكثر إذا ما استخدمنا التقنيات المتقدمة. فنستطيع إذن أننا نعمل الخرائط الطبوغرافية هكذا من الصور الفضائية. أيضا هناك أنواع من الصور تدلنا على تركيزات لبعض العناصر المعينة أو الخامات، هناك أنواع من الصور تدلنا على تركيزات لأنواع من التربة والتربة الصالحة للزراعة على وجه الخصوص، هناك أنواع من الصور تدلنا على مواقع للمياه الجوفية وخصوصا المياه الجوفية العميقة الموجودة في الشقوق، ونتعرف على أماكن هذه الشقوق من تفسير الصور. فهناك الكثير جدا من المعلومات التي يمكن أن نأخذها من الفضاء التي تخدم مشاريع التنمية خدمة فورية. ولذلك فأنا في الحقيقة أعيد اقتراحي بأننا يجب علينا في العالم الإسلامي أن نعمل هيئة أو نقوم بمشروع نسميه القمر الصناعي الإسلامي، تماما كما عم فعلنا القمر الصناعي للاتصالات، قمر صناعي العربي للاتصالات الهاتفية والتلفزيون. هذا القمر يخصص لجمع المعلومات العلمية التي تفيد في أخذ الصور، التي تفيد في عمل الخرائط والتفسير الجيولوجي والبحث عن الخامات والمياه الجوفية وكل هذه الأشياء في العالم الإسلامي. كل هذا اليوم يمكن عمله وبسهولة، ولا يتطلب التكاليف الهائلة، ولا يتطلب العدد الهائل من العلماء والفنيين، ففي الحقيقة يتناسب مع وضعنا الآن. إننا لا نجهل هذه العلوم، ولكن عدد المتخصصين فيما بيننا قليل، فإننا نستطيع إذن أن نستخدم هذه التكنولوجيا المتقدمة التي لا تستدعي عددا هائلا من المتخصصين الذي تستدعيه الطرق التقليدية لجمع هذه المعلومات. إذن فنستطيع أن نأخذ هذه المعلومات وتأخذها وتستفيد بها الدول الإسلامية دون غيره، يعني كل دولة تأخذ معلومات بتاعتها. فنستطيع إذن أن نغير من الوضع الحالي، وهو أن الدول القادرة على أخذ هذه المعلومات تأتي لها المعلومات أولا، ويتسرب بعضها القليل منها في الحقيقة إلى أولي الأمر، إلى الدول الإسلامية نفسها. أما إذا كانت هناك قمر صناعي يحصل على هذه المعلومات ونأتي منهم من هذه المعلومات لدراستها، ويختار مكوناته علماء عرب، مجموعة علمية من العلماء المسلمين، ويقوم بتشغيله مجموعة أيضا من علماء المسلمين، والمعلومات الأساسية والأصلية كلها توزع في هذه الدول الإسلامية وتأتي لهم. وإذا ما حبت الدول الإسلامية أن تعطي هذه المعلومات لغيرها كان بها، وإذا لم تحب فهي من حقها. الحقيقة هذا في نظري يمكن عمله اليوم، وأحب أن أعطيكم بعض الأمثلة عن ما هو نستطيع أن نفعله من الصور الفضائية، وماذا حصل حتى يومنا هذا في دراستنا في الولايات المتحدة وفي مركز أبحاثني شخصيا في جامعة بوسطن. وطبعا هيبقى في تركيز على العالم العربي، لأنه هو في الحقيقة الذي المنطقة التي أتيت منها وأهتم بدراستها. فأنا أعتبر نفسي اليوم كجيولوجي للصحراء العربية، لأن في الحقيقة درست الصور للصحراء العربية وأهتم بها من في بداية الأمر أساسا، حتى أتعلم عن كيف تكونت هذه الصحراء وكيف تغيرت مع الزمن، أي تاريخ تطورها، وماذا يدلنا ذلك على كيفية التعايش معها أو كيفية استخدام ثرواتها. فمع أني تعلمت على يدي جيولوجيين متميزين في العالم كله، ولكني في الحقيقة أعتقد أن أجدادنا من العرب البدو والرحل يعرفون عن الصحراء أكثر منا، وبكل ما لدينا من معلومات ومن صور وتكنولوجيا وأشياء كثيرة جدا، هناك أشياء بديهية يتعرف عليها الأهل الناس الذين يعيشون في الصحراء، ويتعرفوا على أشياء من الصعب علينا أن نتفهمها. ففي الحقيقة أخصص في دراساتي هذه التساؤل وقراءة بعض الأشياء التي تتكلم عن هذا وتتكلم عن صحرائنا، لأنه إذا ما أحببنا أن نفهم الصحراء العربية وأن نتعايش معها، فلا بد لنا من أن نرجع إلى تاريخ جدودنا، عندما ماذا قالوا عن الصحراء، كيف عاشوا في الصحراء، كيف تنبؤوا بالعواصف الرملية والعواصف الترابية، كيف كانوا يستطيعون مثلا التعرف على القبلة أثناء عصفة رملية. كنت مرة في الكويت وأجلس مع عدة من الزملاء، معظمهم خريجين دكتوراه من ستانفورد وجامعات في أمريكا وما إليها، كلها من عيلة واحدة، عيلة الرشيد، وجلسين مع والدهم الرجل المسن 69 سنة، لأن أسف 96 سنة، وقال لنا في ضحك في هزل أنه أنتوا كلكم بالتعليم اللي تعلمتوه كله لو رحتوا بس خرجتوا عن الكويت 10 كيلو بس وقامت عليكم عصفة ما ترجع تعرفوا ترجع لبلد لبيتكم. فضحكنا وقلنا ليه، طب يعني أنتوا لما كنتوا بتسافروا زمان ما كنتوا تتوه في الصحراء؟ قال والله أبدا. حتى في أقصى العواصف الترابية والرملية اللي أنت لا تشوف إلا السماء ولا تشوف حذاءك يعني ولا تشوف ولا تشوف أي شيء، لأن الدنيا كلها التراب مغطي كل شيء والرمل. فيقول كنا بنعرف الاتجاه ونصلي أن نحط إيدي على الأرض أمسك الحتة الصخور اللي بينه اللي ظهر من الأرض كده، الوجه بتاعها اللي فيه خروم رفيعة هو ده وجه المتجه للشمال، لأن ده اتجاه الريح. الرملة بتيجي تخبر في الصخور تعمل فيها خروم، يعرف الراجل دايركشن فين وكذا، يعرف مكة فين عشان يصلي في وسط العصف الرملي. أنا لو طرت في وسط ما أعرفش أروح إزاي، لأن ما كانش عنده وصلة، ما شفتش النجوم أو الشمس فين ما أعرفش، إنما هو من البيئة الفاهم الوضع بتاع البيئي بتاعته عايش فيها إزاي بيحصل فيها إيه. معناه كده إنه إيه، إنه تفهم إن في رياح موسمية تيجي هنا من الشمال باستمرار، وإن الرياح دي بتحرك الرملة، وإن الرملة دي بتخبط في الصخور وبتعمل لها تعرية. يعني قصة علمية كبيرة خالص تعرف عليه هو من البيئة وتفهمها بقناعة وتفهمها بيئيا. دي الحاجات اللي بعدها اللي أنا بقول إن إحنا ما زالت تنقصنا من الناحية العلمية، مهما كان عندنا من علم وتكنولوجيا ما زالت الخبرة بتاع أجدادنا البدو والرحل في الصحراء ما زالت لها مكانة حتى في دراساتنا كل هذه الأشياء. فأحب الآن في الحقيقة أن أعرض عليكم الصور التي توضح احتياجاتنا في العالم الإسلامي وأمثلة لمثل هذه الأشياء التي استطعنا أن نتعرف عليها من دراساتنا للصور الفضائية. إذا سمحت. نرى في أول صورة هنا خريطة للعالم توضح المناطق التي يغطيها الجلود باللون الأزرق والمناطق التي تغطيها الصحراء باللون الأحمر. في الحقيقة معظم العالم الإسلامي صحراء، فنجد إن الصحراء التي توجد ما بين خطوط 20 و30 شمالا و20 و30 جنوبا، هذه الأراضي كلها صحراء. ولذلك فإننا نستطيع أن نقول أن إذا ما قررنا أن نبحث في أمور أراضينا فيجب أن نتفهم على الصحراء. أما عن الصحراء العربية فنجدها في الحقيقة إقليم جغرافي واحد، لا يحصل في جزء من الصحراء العربية شيء إلا إذا أثر على مكان آخر. نجد مثلا إذا ما درسنا هذه المنطقة الصورة نجد إنه الرمال التي نجدها اليوم على شواطئ المحيط الأطلسي في موريتانيا، هذه الرمال تبدأ رحلتها من منتصف الجزائر. نجد مثلا إن الرمال التي توجد اليوم على ساحل بحيرة تشاد في منطقة الساحل الإفريقي تبدأ رحلتها من الصحراء الغربية في مصر. بعض الرمال التي نجدها اليوم في الربع الخال تبدأ رحلتها من وادي رم في الأردن. الطوز الذي يؤثر على المنطقة الشرقية هنا المملكة وباقي الدول الخليج في الإمارات العربية المتحدة والكويت والبحرين وقطر، كل هذه الدول والمنطقة كلها تتأثر بالطوز في شهور عديدة من الصيف، ويؤثر هذا الطوز على الطيران والاتصالات وما إليه. الأتربة التي تغمر هذه المنطقة في شهور معينة من السنة تبدأ رحلتها في شمال غرب العراق. إذن فلا يمكن حتى تحسين الجو إلا إذا كانت الأتربة التي تبدأ رحلتها في الغلاف الجوي في شمال غرب العراق، فإذا ما حاولنا أن نعالج مشكلة الطوز فلا بد لنا أن نعالجها في موقع بداياتها وهو شمال غرب العراق. معنى ذلك أن هذه المنطقة في الحقيقة لا بد أن نعالجها وكأنها إقليم جغرافي واحد. شيء طريف هو أن رواد الفضاء الذين ذهبوا إلى القمر كانوا يقولون أن المنطقة العربية هي المنطقة الوحيدة التي يستطيع أن يتعرفوا على تضاريسها من القمر. رئيس جلستنا سمو الأمير سلطان بن سلمان كان قريبا يدور حول الأرض وكان يتعرف على الكثير من تضاريسها، ولكن عندما يذهب الإنسان إلى القمر في بعد 400,000 كيلومتر فإن التضاريس كلها يعني تختفي تقريبا إلا المنطقة العربية. والسبب في ذلك إنها كما نرى في هذه الصورة والتي أخذها رواد رحلة أبولو 11 إن المنطقة العربية لا تغطيها سعب، وإن المنطقة العربية صحراء فلا تغطي أراضيها خضرة أو زراعة أو أشجار. معنى ذلك أننا نستطيع أن نرى التربة والصخور المعراة، والتربة والصخور لها ألوان ومعظمها فيها جزء من الحديد والحديد لونه أحمر، فيعطينا هذه الألوان البهيرة التي نستطيع أن نتعرف على تضاريسها. فدي أول صفة من صفات التصوير الصحراء، أنه أو نمرة واحد لا تغطيها سعب، نمرة اثنين لا تغطيها خضرة فلا تؤثر على الصور، نمرة ثلاثة أن لها ألوان باهرة، وهذه الألوان لها معنى كيميائي. معنى ذلك أننا نستطيع أن نستخدم الصور الفضائية هذه وكأنها خريطة كيميائية للتربة والصخور. هذا في الحقيقة شيء مهم للغاية بالنسبة لدراستنا في الصحراء. نأتي الآن في أحببت أن أقول لكم أننا سوف نعمل رحلة من الصحراء الكبرى في الغرب من موريتانيا ونتجه شرقا، ثم نعدي نطير فوق البحر الأحمر إلى شبه الجزيرة العربية ونتحدث عن بعض الأشياء التي يستطيع الإنسان أن نراها من الفضاء ونفسرها من هذه الصور. الخطوط التي ذكرتها خطوط الرمال في موريتانيا التي تبدأ الرحلة في جنوب الجزائر وتحمل هذه الرمال لتلقي بها في المحيط الأطلسي. في الحقيقة هناك منطقة محددة تصل بها هذه الرمال في موريتانيا، ويجب مثلا إذا ما فهمنا هذه الصور أن نتعرف على اتجاه الريح واتجاه حركة هذه الرمال حتى نتفادى أي تنمية في المنطقة التي تذهب في هذه الرمال، لأنه في الحقيقة قامت تنمية لمنطقة سياحية في طريق الرمال وتهدمت هذه المنطقة بالرمال. فيجب علينا أن نتعرف على الاتجاه الريح في المنطقة على وجه العموم وحركة الرمال ووصول هذه الرمال في مكانها. أما في شمال شبه الجزيرة العربية شمال أفريقيا فنجد هنا في هذه الصورة حقيقة مضيق جبل طارق على اليمين جزء من المغرب وعلى اليسار جزء الجنوبي من إسبانيا. نجد أننا تعرفنا أن هناك في الحقيقة حركة مائية في البحر المتوسط حيث تزداد الملوحة وتنحفر المياه في البحر المتوسط وتخرج وكأنها طبقة من المياه وتغطس تحت مياه البحر المحيط الأطلسي الأقل ملوحة. وهناك تفسير إحصائي يقول أن مياه البحر المتوسط في الحقيقة تتغير كلية وتماما كل 8 سنوات من حركة المياه هذه نتيجة لزيادة ملوحتها في البحر المتوسط. فنستطيع إذن في الحقيقة أن نتعرف على حركة المياه في المناطق البحرية المحيطة بالشواطئ في العالم الإسلامي نتيجة لأن درجات الملوحة ودرجات الحرارة واختلافات في كميات الحيوانات التي تعيش في هذه المياه تعطينا ألوانا مختلفة في الصور الفضائية. صورة هنا لمنخفض في الجزائر توجد به الكثير من الكثبان الهلالية الشكل. في الحقيقة مثل هذه الكثبان تكثر في صحراء الربع الخالي هنا في جنوب المملكة العربية السعودية. وأهم شيء في هذه الصورة في الحقيقة أننا نرى أن الرمال توجد في المنخفض فقط لا غير. هذا سببه أن الرملة جاءت إلى هذه الصحراء ليست نتيجة لتعرية هوائية ولكن لحركة مياه. كانت تخطر أمطار غزيرة، كانت هناك أنهار تأتي بالتربة والرملة وترسبها في المنخفض، وعندما تغير المناخ وجفت هذه الأنهار بدأت الرياح أن تغير في أشكال الرمال وتعطينا هذه الصورة، وسوف نجد أمثلة أخرى في هذا المنطقة. أيضا في شمال أفريقيا كميات هائلة من الصخور البركانية، والصخور البركانية فيها بعض الكثير من التركيزات المعدنية، والصور الفضائية توضح لنا تركيبات هذه الصخور من الناحية الجيولوجية والناحية الجيوكيميائية، فنستطيع في الحقيقة أن نحدد خرائط جيولوجية من هذه الصور. كما ترون هناك اختلافات كثيرة جدا في ألوان وطبيعة مثل هذه الصخور المختلفة. منخفض آخر يدلنا على نفس الوضع الذي رأيناه في الجزائر، هذا المنخفض في ليبيا اسمه منخفض مرزق. ومنخفض مرزق مرة أخرى منطقة واطية طبوغرافية كانت تنحدر فيها مياه، كانت بها أنهار وتجمعت المياه وبرسوبياتها في هذا المنطقة المنخفضة، وبعد أن تغير المناخ وتغير الجو وأصبحت منطقة صحراء جفت البركة التي كانت توجد في هذا المنخفض، وبدأت الرياح أنها تغير من شكل الرسوبيات وتكون الكثبان الرملية في الحقيقة لهذا. ونرى اليوم أن الرمال تبدأ أن تخرج من المنخفض نتيجة لحركة الرياح. لهذا في الحقيقة دلالات هامة للغاية، معنى أن كل هذه الرمال جاءت نتيجة لسريان المياه في أنهار، أن كانت هناك كميات هائلة من المياه السطحية في المنطقة كانت تترسب في المنخفضات، جزء منها كبير تبخر ولكن الجزء الأكبر ترسب في هذه الصخور وما زال مخزونا على شكل مياه جوفية. وفي الحقيقة معظم المياه الجوفية في صحراءنا العربية هي جاية من هذا المصدر. نأتي إلى نفس القصة دي، منطقة في واحة الكفرة وقامت فيها زراعات بالري الدائري التي ترونها هنا في السعودية بكثرة، الأول مرة شفتها حول الرياض وفرحت بها كثيرا بالحقيقة. الزراعات الدائرة دي اللي بتستخدم المياه الجوفية وتقلل من ترشد من استخدامتها، والتي نراها في كثير من البلدان العربية اليوم. ففي الحقيقة هذا الاستخدام للمياه الجوفية ما دام يتم بترشيد وباستخدام أقل كمية ممكنة من المياه فهو استخدام جيد لمثل هذه الرسوبيات المائية. نأتي الآن إلى منطقة في شرق الصحراء الكبرى وتشمل على مصر وليبيا والسودان وجزء من السودان. وأهم شيء في الصورة في الحقيقة أحببت أن أريه هو أن الدلتا للنيل كانت في موقع آخر قبل الموقع الحالي الذي نراه في هذه الصورة. نحن نرى الجزء الأسود في أعلى الصورة هو البحر المتوسط، والجزء الأسود على اليمين هو البحر الأحمر، وفي خط بالقرب من البحر الأحمر اللي هو الخط رفيع ده هو كل ده وادي النيل، يعني النيل وكل الأراضي المزروعة عليه، وفي آخره الدلتا من ابتداء من القاهرة وانت طالع شمالا تجد المنطقة دي الأرض الزراعية بتاعت دلتا وادي النيل. ولكن في جنوب غرب الدلتا اللي احنا شايفينها دي في دلتا اكبر منها قديمة شكلها كده زي الكمتراي اكبر، دي دلتا قديمة لوادي النيل ما تعرفنا عليها الا بعد هذه الصورة الفضائية، يعني الصورة الفضائية اللي راحت من بعيد او اخذ لنا الصورة دي ابتدينا نشوفها تضاريس واشكال مختلفة وابتدينا نتعرف عليها. ونروح على المناطق بعد ما نتعرف على المنطقة دي نقدر نعمل خريطة للدلتا القديمة دي. طيب الدلتا القديمة دي معناها ايه؟ لها معنى ايه؟ نمرة واحد ان فيها يصح يكون ما زال في اتربة من اللي كانت بيجيبها النيل، ما زالت فيها تمر يصلح للزراعة وهذه حقيقة. نمرة اثنين ان هذه الصخور اللي كانت من الدلتا دي تبقى فيها مسمية وتخلي وتسري بها المياه بسهولة، وده ارضه حقيقي ان كل الدلتا الحالية بتتسرب منها مياه جوفية وتذهب الى المنطقة بتاعة الدلتا القديمة وتتسرب هذه المياه في الدلتا القديمة وتظهر على شكل بحيرات في وادي النطرون او في منخفض القطارة. زائدا على ذلك ان تحت هذه الدلتا القديمة لانها كانت تأتي بمياه كثيرة جدا في الماضي لابد ان ايضا توجد مياه جوفية وهذه حقيقة. فصورة واحدة دلتنا على اشياء لها خدمة في التنمية، لا يعني اهم الحاجة في المثل. اذا ما كانت هناك دلتا قديمة للنيل فربما كان هناك وسيلة لان احنا نعمل طريق في غرب النيل ليستخدم هذه الأراضي الزراعية ويستخدم هذه المياه الجوفية ويخفف من الضغط السكاني على الوادي النيل الموجود حاليا. وهذه رسمة الحقيقة لمخطط لمثل هذه الطريق الذي رسمناه على خرائط الفضائية والذي يعتبره تعتبره أن تنظر في أمره الحكومة في مصر حاليا. نجد أن هناك أشياء غير الصور التقليدية أيضا تعطينا أفكار جيدة وأفكار غير منتظرة على الأقل في هذه الحالة عن صحراء العربية وإمكانياتها. الخريطة دي لجزء من الصحراء الكبرى يشمل على مصر وجزء من ليبيا وجزء من السودان. الخط الأحمر هو في الحقيقة الخط لسكة الرادار وجهاز الرادار الذي استخدمه مكوك الفضاء يبث أشعة الرادار إلى الأرض ويستقبل الأشعة التي تعود من سطح الأرض عندما تعكسها أول طبقة من الصخور. ففي معظم الحالات نستخدم هذا الرادار ليوضح لنا شبه شكل الطبقة الصخرية على سطح الأرض. ولكن في حالة الصحراء العربية الجافة هذه التي لا توجد بها مياه على الإطلاق وهي مغمورة بالرمال فإن أشعة الرادار اخترقت الرمال وأوضحت لنا الطبقة اليابسة تحت هذه الرمال. ونرى نرى هنا توضيح للمنطقة قبل أن نرى ما فيها من بأشعة الرادار وهي صورة من أقمار لانسات وتوجد تلين في منتصف الصورة ليس لهم معنى جيولوجي حقيقي أو لا نستطيع يعني تفسير وجود التلين الصغار دول. وبعدين عندنا خطين أحمر متوازيين دول الخطين اللي جت منهم المعلومات بتاعة الرادار وهذه المعلومة بتاعة الرادار وضحت لنا ان المنطقة دي كان فيها ثلاثة انهار الالوان الداكنة دي المتعرجة شوية دي انهار على اليسار في نهر او نهرين يعني متصلين ببعض في جزء من المدبب تحت واحد منهم 8 كيلو واحد منهم بعرض 12 كيلو واحد منهم بعرض 20 كيلو 20 كيلو يعني عرض وادي النيل كله يعني في حتة صغيرة حجمها لا يزيد عن أريا يعني السطحها لا يزيد عن 150 كيلومتر هناك ثلاثة أنهار بضعف عرض وادي النيل. معنى ذلك أنه كانت هناك في هذه المنطقة كميات مهولة من المياه السطحية وكانت هناك تربة صالحة للزراعة لأن هذه الأنهار كانت بها تربة صالحة للزراعة. فقررنا أنه نختار منطقة لحفر أبار تجريبية بواسطة الحكومة المصرية ابتداء من عام 1984 وتم اختيار المنطقة في الحقيقة وهناك الآن 12 بير في المنطقة دي وكمية المية الموجودة في هذه المنطقة قادرة على زراعة 200 ألف فدان لمدة 200 سنة. هذه فقط من صورة واحدة من الرادار لمنطقة في وسط الصحراء لم نكن نتعرف أن يكون فيها مية على الإطلاق. معنى هذا أيضا أنه من الناحية الجيولوجية أنا بعتقد أن الصحراء العربية فيها كميات أكثر بكثير من المياه الجوفية التي لم نتعرف عليها لأنها ليست لدينا الدلالات عليها. ولذلك فاستخدمتنا التقنيات المتقدمة دي سوف تفيد مستقبلا في يعني الكشف عن مصادر جديدة للمياه الجوفية لدعم التنمية في العالم العربي. المثل الآخر واخده من شمال السودان هي صورة قطيمة بعد الشيء بل لكنها توضح وادي النيل في السودان ماشي في وسط صخور جرانيتية يعني صلدة لكن ماشي في الشقوق يعني هو عامل خط كده يعني الحوضات بتاعة الوادي النيل محصورة في شقوق. هذه الشقوق تعتبر مناطق فيها مسمية مهولة معنى ذلك ان النيل بيفقد كميات هائلة من المياه في هذه الشقوق وبتنزل الى سطح الارض وبتمتد على امتدادات الشقوق اللي احنا مش شايفينها في غرب وشرق هذه المنطقة اللي هي معراها اللي احنا شايفينها. معنى ذلك ايضا دلالات اخرى ان هناك يعني مواقع للمياه التي لم كنا نفكر فيها في الماضي أن تكون هناك مياه جوفية في تصدر أو تأتي من مثل هذه المصادر. مثل آخر في الحقيقة للتعرف على ما يحصل في صحرائنا وباستمرار للتعرف على البيئة وما يحصل فيها هو في جنوب أسوان. هذه صورة من الكاميرا كبيرة الحجم التي طارت على متن المكوك الفضائي في عام 1981 لتأخذ صورة مجسمة تصلح لعمل خرائط التوبوغرافية ولها دقة تعبيرية كبيرة خالص. يعني مثلا نرى توضح السد العالي أو سد في جنوب أسوان، ونرى السد ونرى الوادي نهر النيل، ونرى المياه من نهر النيل الممتدة في الشقوق المتوازية، ونرى أيضا في جنوب النيل البحيرة، بحيرة ناصر التي تحتجز المياه لتقلل من الفيضانات في مصر وتزيد من استخدامات المياه في الأوقات القاحلة يعني التي تأتي فيها مياه كثيرة. ففي الحقيقة هناك تفاوت كبير جدا في كمية المياه التي تصل إلى مجرى وادي النيل من الحبشة. فإذا ما أخذنا الصور الفضائية وتمعنا فيما توضح نستطيع في الحقيقة أن نتعرف على كميات التغيير في منسوب المياه هذه وبسرعة فائقة. فنرى مثلا في هذه الصورة جزء من وادي كلبشة حيث كانت يعني منسوب المياه كان عالي في عام 1981 وبعدين نزل لعام 1984 يعني في 3 سنوات بس نزل منسوب البحيرة 30 متر لقلة الأمطار في الحبشة. ونحن نعلم أن هناك تغيير كامل ودائم في كمية الأمطار في الحبشة دي، وخصوصا إذا ما اعتبرنا ما جاء في القرآن الكريم من قصة سيدنا يوسف وتفسيره لحلم فرعون في مصر أن سوف تأتي في 7 سنوات طيبة تألوها 7 سنوات عجاف، وكان نتيجة لذلك أنهم في مصر اختزنوا بعض الحبوب والغلال في السنوات التي كانت فيها أمطار ومنسوب النيل فيها عالي للاستخدام في السنوات العجاف. القصة هذه في الحقيقة لها مغزى مهم للغاية. المغزى الأول أنها تقول أن الله سبحانه وتعالى يقول لنا أن المناخ يتغير ويأتي فيه دورات، وأن الأمطار حتزداد في سنوات وتقل في سنوات وتزداد في سنوات وتقل في سنوات وهذا ما يحصل. ثم يقول لنا أيضا أننا يجب أن نعتبر لهذه التغييرات وأن نرتب أمورنا حتى نستطيع أن نتعايش معها، أي في الأوقات اللي فيها خير نجمع الخير ونحتاج منه جزء للاستخدام في الأوقات الصعبة، الأوقات اللي فيها الخير نجمع ونحتاجه عشان الاستخدام في الأوقات الصعبة. معنى ذلك إيه؟ إننا في الأماكن القحلة زي بلدنا أستخدم أكبر كمية ممكنة من المياه السطحية في السنوات اللي بتيجي فيها أمطار غزيرة، احتجز الامطار في السدود في الوديان واستخدم زراعة القمح بالاعتماد على المطر واستخدم اي اكبر كمية ممكنة من المياه السطحية، وما احبش المية من الابار في هذه السنوات، اخلي الابار تتغذى من الامطار استخدمها لان انا عارف ان انا هستخدم هذه الابار في السنوات القاحلة او السنوات العجاف. فدي في الحقيقة كان اجدادنا العرب كان يعرفوا الكلام ده، كان ياخذوا من البير ويرعى خل الابل ترعى في مكان ما ويتوقف مع انه كان لسه فيه خضره انما يتوقف لانه عارف ان الحته لو كانت الابل ومعها الماعز كانت تاكل كل شيء وجذور النبات يبقى المنطقه هتموت، فيسيبها قبل ما تخلص ويوقف عمليه الرعي ويروح لمنطقه اخرى عشان يرعى فيها يرحل. ما هو ده كان الترحال كان سببه كده عشان يستخدم كمية المية اللي موجودة في مكان آخر والرعي في مكان آخر لأنه عارف أنه حيلزمه أنه يعود لهذه المنطقة بعد أن تعود الحيوية فيه. فهذه في القصة دي المغزاة هذه أن احنا إذا كنا سوف نعيش في منطقة سوف تأتي فيها تغييرات مناخية عديدة، وأنا ربما نقول اليوم أنه هو هتبقى فيه تغييرات على سطح الأرض غير التغييرات المناخية العامة اللي بتحصل، يمكن عمل الإنسان هيغير أيضا من هذه التغييرات، فعلينا على الأقل أن نتفهم هذه التغييرات وأن نرتب أمورنا على أساس أننا نستطيع أن نتعايش معها في هذا الواقع. فالتغييرات اللي بتحصل في على وادي النيل دي لها اسباب هامة جدا في افريقيا, في منطقة الساحل وفي منطقة شرق افريقيا. ونجد هنا صورة مأخوذة لي بالقمر الصناعي من نوة رقم 6. الكمية الخضرة اللي موجودة في قارة افريقيا كلها بتتغير. دي مثلا صورة مأخوذة في شهر 5/83 بعد الامطار بتزداد الخضرة مثلا في منطقة الساحل فوق خط الاستواء بكمية هائلة. بعد ذلك الموسم اللي بعده في شهر 4/84 تنقلص الخضرة من فوق خط الاستواء, وايضا في شمال الشرق في القرن الافريقي بعدها بعد الامطار تزداد هذه التغييرات دي دائما من موسم الاخر من سنة الى اخرى. فالتغييرات في الحقيقة لابد علينا من فهم هذه التغييرات حتى نستطيع ان نتعايش معها وألا يؤثر القحط على الإنسان في هذه البلاد الإسلامية.